طبعا هذا انا ارى انه هذا هناك شيء مرتكز عندهم لم يتم التصريح عنه، ليس هو التعريف المدخل والمخرج، حتى نبحث ان التعريف ينطبق عليه او لا ينطبق. في مثل هذه العلوم التي هي علوم اعتبارية الأمر يتوقف على التواضع والاصطلاح. شوف قبل الشيخ الأنصاري ما في بحث بعنوان مباحث القطع في علم الأصول، لم تبحث قبل الشيخ الأنصاري، ليس لها ذكر. فنعم، فلأجل ذلك نخرج يعني ندخل القطع في علم الأصول بلحاظ جريان الأصول العملية لا بلحاظ أصل المنجزية. لذا لا يشكل علينا بمسألة أن العلم الإجمالي من أهم مسائل علم الأصول، ليس هو العلم الإجمالي الداخل في علم الأصول، وإنما الداخل في علم الأصول جريان الأصول. فهل العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول أو لا يمنع؟ فليس الأصول هو العلم الإجمالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الثاني المذكور في الخاتمة. ما أدري سألنا هذا السؤال، لماذا هذا الأمر ذكر في الخاتمة ولم يذكر في الثاني؟ ما سألنا؟ خب سألناها الآن.
نفس المبدأ،
ما هو؟
ما يقع مباشرة في إثبات الحكم
الشرعي. خلينا نوضح إذن لقائل أن يقول، هذه تضاف إلى درس أمس، أنه ما هو السبب في إخراج هذا الأمر الثاني عن البحث عن حجية مطلق الظن؟ لا تنسى بحثنا الأصلي ما هو؟ حجية مطلق الظن، استدلينا عليه بأدلة أربعة كان آخرها دليل الانسداد. لماذا هذا خارج عن البحث عن حجية مطلق الظن؟ والجواب عن ذلك أنه على تقدير كون الظن الخارجي غير المعتبر بحسب الفرض جابراً أو موهنا أو مرجحا، فعلى أي تقدير لا يلزم منه حجية ذلك الظن الخارجي، وإنما يلزم منه حجية الخبر المرجوح، عفوا المجبور، وحجية الخبر الراجح به، هذا في صورة الجبر والترجيح، وفي صورة الوهن لا يلزم حجية الظن الخارجي، بل يلزم خروج الموهون عن تحت دليل الحجية. وعلى هذا الأساس فالظن الخارجي لا يندرج تحت حجية مطلق الظن. أن نحن هنا لا نبحث عن أن عمل المشهور حجة في نفسه. لا هو ليس بحجة فرضناه، يعني مفروض البحث عدم الحجية، فكيف يدخل في البحث الأصلي؟ البحث الأصلي مفروض البحث ما هو؟ أن مطلق الظن، مطلق الظن حجة. التفتنا هنا نقول هذا الظن ليس بحجة، ولكن هل يلزم منه حجية هذا الخبر الضعيف؟ فالبحث عن حجية الخبر الضعيف لا عن حجية هذا الظن الجابري أو المرجح. كيفما كان، نرجع إلى أصل البحث. ثبت لدينا أن الظن الخارجي قد يكون موجبا للجبران فيما لجبران الخبر الضعيف فيما لو كان قيامه موجبا لاندراج الخبر الضعيف تحت موضوع حجية الخبر، وعليه فيكون تنقيح موضوع حجية الخبر أمرا لا بد منه وسابقا على الجبر بالظن، وبعد تنقيح موضوع الحجية حينئذ يعلم أن الظن جابر أم لا. وظاهر عبارة الماتن في المقام، شنو اليوم وين رحتوا في الفلسفة؟ تكون كان عندكم تحلية وتخلية. شنو آخر عبارة؟ في المقام. شنو يعني أفهم؟ نعم، ظاهر عبارة الماتن في المقام أنه يختار أن موضوع الحجية هو الخبر المفيد للظن، أعم من أن يكون الظن ناشئا من ذات السند أم من ذات المضمون المستوجب للظن بالصدور. فإذا كان هذا هو موضوع الحجية فلا شك حينئذ أن الظن الخارجي يكون جابرا لكونه موجبا لاندراج الخبر الضعيف تحت موضوع الحجية. هذا كله بلحاظ جبر ضعف السند. واضح البحث؟ أما ما يرتبط بجبر ضعف الدلالة التي هي الحيثية الثانية التي ذكرناها في الخبر، حيثية الدلالة والظهور. في هذا البحث يختار الماتن رحمة الله عليه عدم الجابرية، ويستدل على ذلك عليكم السلام بأن موضوع الحجية في باب الدلالة عبارة عن الظهور، والظهور معناه كون اللفظ قالبا للمعنى على وجه يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا. ليس هذا معنى الظهور؟ وهذا المعنى للظهور الذي هو موضوع الحجية لا يتحقق بالظن الخارجي. فمثلا في صحيحة حماد بن عيسى الواردة في أفعال الصلاة، حيث قال الإمام عليه السلام فيها وأحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك، فإن قوله أحب صيغة ظاهرة في الاستحباب، ومتعلق الاستحباب بحسب ظاهر الخبر ليس مجرد تمكين، ليس مجرد وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع، بل المستحب والمحبوب ما هو؟ هو التمكين. فظاهر الخبر لا يساعد الاستناد إليه لإثبات استحباب الوضع. واضح الكلام؟ لأن الخبر ظاهر في استحباب ماذا؟ التمكين. فلا تستطيع أن تقول الفرق بين التمكين وبين مجرد الوضع. الآن الفقهاء ماذا يفتون؟ أن وضع اليدين على الرجلين مستحب. صاحب الحدائق ماذا يقول؟ واجب، أصل الوضع. خب، بحث التمكين شيء آخر، أن تمكن يديك من ركبتيك، هذا الذي يدل الخبر على استحبابه. فلو قام ظن خارجي وهو فتوى الأصحاب باستحباب الوضع. هذا الظن الخارجي لا يستوجب صيرورة الخبر ظاهرا في استحباب الوضع. فلا يندرج استحباب الوضع تحت موضوع حجية الدلالة، لأن الموضوع هو الظهور والخبر ليس ظاهرا في استحباب الوضع. ملتفت لهذه النكتة؟ لأنه القاعدة العامة التي أعطيناها في الدرس السابق ماذا كانت؟ أن الظن يجبر أو يوهن متى؟ إذا أوجب الدخول في موضوع الحجية يجبر، أو أوجب الخروج عن موضوع الحجية يوهن. طيب هنا هذا الظن الخارجي وهو فتوى الأصحاب، هل يصير هذه الرواية ظاهرة في غير ما هي ظاهرة فيه؟
لا،
يبقى الرواية ظاهرة في استحباب التمكين ولا تصبح ظاهرة في استحباب الوضع. فعلى هذا الأساس لا يقبل المصنف كون الظن جابرا لأي شيء؟ للدلالة. فإذا فصل بين جبر السند وبين جبر الدلالة. لأنه في جبر السند موضوع الحجية هو ما نظن بصدوره، وبقيام الظن الخارجي نظن بصدور هذا الخبر فيندرج تحت موضوع الحجية، بينما في بحث الدلالة الموضوع هو ما نظن بظهوره، والظن الخارجي لا يصبح هذا الكلام ظاهرا في هذا المعنى. ثم بعد ذلك ذكر أداة استثناء حيث قال إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره. فهل هذا الاستثناء يعتبر استثناء متصلا أم أنه استثناء منفصل؟ من تعرض لهذا البحث من المحشين والمعلقين صرحوا بانقطاع وانفصال هذا الاستثناء، وذلك لأن الكلام في الظن، فإذا حصل القطع فيكون أجنبيا عن محل الكلام فيكون الاستثناء منقطعا. واضح هذا الكلام؟ مثل السيد الحكيم ومن تبعه على ذلك، يعني اللي شرح هذا المقطع نص على أن الاستثناء هنا منقطع. ولكن بالتدبر في عبارة الماتن يمكن لنا أن نوجه اتصال
استثناء توضيح المطلب أنه إذا كان عندنا رواية ظاهرة في معنى أو مجملة وقام ظن خارجي فذكرنا أن الظن الخارجي لا يستوجب تغير الدلالة عما هي عليه إلا في مورد واحد وهو أن يؤدي ذلك الظن الخارجي إلى قطعنا بوجود شيء مع الرواية أعم من قرينة حال أو مقال لم تصل إلينا ولو وصلت يكون الظهور على وفقها واضح الكلام؟ يعني هذا الظن فتوى الأصحاب أوجب لنا أن هناك شيء في الرواية لم يصل إلينا إما قرينة حالية أو قرينة لفظية هذا لو وصلت إلينا لكان الظهور على خلاف بل موافق للظن الخارجي في مثل هذه الحالة يمكن إبقاء الاستثناء على القاعدة فيه إذ الأصل في الاستثناء ماذا؟ الاتصال لكون الحديث عن الظن الخارجي والظن الخارجي ما زال موجودا غاية الأمر لم يغير الظهور وإنما استوجب القطع بشيء ما هو الذي يغير الظهور ليش نجعله استثناء منقطع حديثنا نحن في أي شيء حديثنا عن أي شيء عن الظن الخارجي لا تنسى الحديث عن أي شيء عن الظن الخارجي هذا الظن الخارجي صار قطعا لا ما زال ظنا خارجيا نعم هذا الظن الخارجي وهو عمل الأصحاب أو فتوى الأصحاب استوجب ماذا أن أقطع بوجود شيء ما شيء ما على نحو الإجمال إما قرينة حالية أو قرينة لفظية لو كانت موجودة لغيرت الظهور فما زال عندنا ظن خارجي الاستثناء المنقطع أن يتحول من جنس إلى جنس هم لأنهم نظروا إلى أن الظن الخارجي أورث القطع بلحاظ ما أورثه جعلوا الاستثناء منقطعا والحال أنه اتصال الاستثناء أو انقطاعه إنما يلحظ بما هو يرتبط بمحل البحث وهو الظن الخارجي، وهذا ما زال موجودا. فنحمل الاستثناء إذن على أي معنى؟ على الاستثناء المتصل. واضح المطلب؟ وبهذا تم الكلام في الجهة الثانية. الجهة الأولى ماذا كانت؟ جبر السند. الجهة الثانية ماذا كانت؟ جبر الدلالة. فوافقنا على جبر السند ولم نوافق على جبر الدلالة. الجهة الثالثة ما يرتبط بوهن السند والمصداق البارز لذلك إعراض المشهور أو فتوى المشهور على الخلاف. فهل يوجب ذلك وهن السند الذي كان لولا الإعراض صحيحا؟ مثلا ورد خبر صحيح السند لكون جميع رواته من الإمامية العدول، يدل على أن رؤية الهلال مطوقا علامة على كون الشهر ابن ليلتين، صحيح؟ طيب، رواية موجودة وصحيحة السند، ولكن المشهور من الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الرواية، فهل يوجب إعراضهم صيرورة هذا الخبر الصحيح في حكم الضعيف أم لا؟ وهنا ينبغي أن ننبه على نكتة، أنه في كل من جبر السند ووهنه لا نعني من ذلك أن الراوي الضعيف يصبح ثقة، وأن الراوي الثقة يصبح فاسقا. لا نقصد هذا المعنى عندما نقول إعراض المشهور يوهم، يعني لا يعني ذلك أن زرار العادل يصبح فاسق، وعندما نقول عمل المشهور جابر لا نعني ذلك أن سهل بن زياد المتصف بالكذب أو الغلو على الترديد يصبح ماذا؟ عادلا. لا، وإنما المقصود أن إعراض المشهور ينزل الخبر الصحيح منزلة الضعيف، فكما أن الضعيف ليس بحجة الصحيح يسقط عن الحجية. لو قلنا بأنه موهن، واضح الكلام؟ في هذه الجهة يختار المصنف رحمة الله عليه أن إعراض المشهور لا يوهن السند، وليس ذلك إلا بما ذكرناه في بحث حجية الظهور، حيث أشار المصنف هناك إلى تفصيل منسوب للمحقق الكلباسي حاصله أن الظهور حجة حصل للسامع ظن بالوفاق أم لم يحصل، وأن الظهور حجة حصل للسامع ظن بالخلاف أم لم يحصل. هذا في جانب الظهور، كذلك الحال في جانب السند، فإن حجية السند موضوعها أعم من الخبر المظنون الصدور ومن خبر الثقة، وإعراض المشهور لا يصير خبر الثقة خبر فاسق ليندرج تحت منطوق آية النبأ، بل يبقى مندرجا تحت ماذا؟ مفهوم آية النبأ، وهو إن جاءكم عادل فلا تتبين. لأنه قبل قليل قلنا ظاهر مصنف أن موضوع الحجية ليس هو خصوص خبر الثقة ولا الخبر الموثوق الصدور، بل الأعم من المضمون الصدور وخبر الثقة. طيب الآن هذه الرواية التي واردة في التطويق يصدق عليها خبر ثقة أو لا يصدق؟ يصدق. فإذا كان يصدق فتشمله مفهوم آية النبأ، وإعراض المشهور لا يصيره خبر فاسق ليندرج تحت منطوق آية النبأ. ومن هذا البيان يتضح الحال في الجهة الكم الرابعة، أعني كون الإعراض عن الدلالة موهنا للظهور، فتبين أنه غير موهن، لأن موضوع الحجية هو ذات الظهور، سواء حصل ظن بالخلاف أم لم يحصل، حصل ظن بالخلاف بالوفاق أم لم يحصل. بهذا تم الكلام في جبر ووهن السند والدلالة. إذا صاحب الكفاية ما هو نظره؟ التفصيل بين الجبر والوهن. فالظن الخارجي يجبر السند ولا يجبر الدلالة، والظن الخارجي لا يوهن السند ولا يوهن الدلالة. هذه هي نتيجة ما ذكره صاحب الكفاية. نقرأ هذا المقطار. يقول: وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد. هذا معطوف على ماذا؟ قال في المقطع السابق: فلا يبعد جبر ضعف السند. هنا: ولا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد. ليش؟ لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد، وحصول الظن من أمارة خارجية بالظهور لا يوجب ظهور اللفظ فيه في المعنى الذي قامت عليه الأمارة كما هو ظاهر، إلا هذا الذي قلنا وقع البحث في كونه استثناء متصلا أم منفصلا، إلا فيما أوجب، يعني إلا في الظن الخارجي الذي يوجب ماذا؟ القطع باحتفاف الكلام بما كان موجبا لظهوره فيه لولا أنه فقد. يعني لو كان موجود القرينة الحالية أو المقالية لكان ظاهر في غير ما هو الآن ظاهر فيه. هذه ولو إجمالا، يعني القطع الإجمالي، يعني لا نعين أنه ما هو هذا الشيء الذي سقط، هل هو حال مقال لا نعرف، لكن نجزم بأنه يوجد شيء لو كان موجودا لأدى إلى الظهور بالطريقة التي أفتى بها الفقهاء. هذا بالنسبة لجبر ضعف الدلالة وعدم وهن السند، أي ولا يبعد عدم وهن السند بالظن بعدم الصدور. وكذا، هذه الجهة الرابعة، وكذا لا يبعد عدم وهن دلالته مع ظهوره، إلا هذا الاستثناء أيضا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة. يعني لو كانت القرينة موجودة لكان ظاهر في غير ما هو ظاهر فيه بدونها. ليش لا يبعد عدم الوهن؟ لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور، بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره كما بحثنا ذلك مفصلا وين؟ في حجية الظهور. وبهذا تم الكلام في هذه الجهات الأربع. الجهة الخامسة مرتبطة بصورة التعارض، فالظن الخارجي هل يوجب الترجيح لأحد المتعارضين أم لا؟ وينبغي أن نلتفت ابتداء إلى أن رأي الماتن رحمة الله عليه في باب التعارض بحسب القاعدة الأولية هو أن الأصل في المتعارضين ماذا؟ نظر المصنف التساقط لا التخيير. نعم هما حجة في نفي ماذا؟ الثالث. أنا كان لو كان عندنا خبر يدل على وجوب غسل الجمعة وخبر يدل على استحبابه، لا نستطيع لا أن نفتي بالوجوب ولا أن نفتي بالاستحباب، لكن نستطيع أن نقول ليس بمكروه أو ليس بحرام، ننفي الثالث. واضح هذا الكلام؟ فإذن القاعدة عند المصنف، القاعدة الأولية هي التساقط. طبعا هذه نبحث عنها ونثبتها في بحث التعارض. ومن جهة أخرى نحن نتكلم عن الظن الخارجي الذي لم يقم دليل على اعتباره، فحينئذ تتضح النتيجة أن ترجيح أحد الخبرين على الآخر فرع اعتبار المرجح، والمفروض أنه لم يقم دليل على اعتباره، فتبقى القاعدة الأولية على ما هي عليه. في مقابل ذلك ذكر الشيخ الأعظم وجوها للترجيح بالظن الخارجي غير المعتبر. الوجه الأول يرتبط بمسألة يأتي بحثها في بحث التعارض، أنه هل يجوز لنا التعدي عن المرجحات المنصوصة أم لا؟ فالشيخ يرى الجواز، باعتبار أن المرجحات المنصوصة إنما رجح بها لكونها تقوي الخبر الذي قامت عليه، وعليه فمطلق ما يقوي يكون مرجحا. والجواب عن هذا الوجه يأتي مفصلا في باب التعارض، لأنه المصنف لا يقبل هذا الأمر. لذا يقول: وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه. نعم، وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ولازم ذلك نفي الثالث، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. وإن ادعى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه استفادة الترجيح بهذا الظن الخارجي من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة مثل الأعدلية والأورعية وما شاكل ذلك، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح يأتي بحثه هناك، والحمد لله رب العالمين.